بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت عنه قد سرى بالروح محمولا على ركابه. بلى قضى نفس النبي المرتضى، أيوا عليا هو إماما، بلى قضى نفس النبي المرتضى، وأدرج الليلة في أثوابه، عاش غريبا بينهم، عاش غريبا بينهم، وقد قضى بسيف أشقاها على اغترابه. تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه، فضج والأملاك منها ضجة، منها اقشعر الكون في إهابه، لله نفس أحمد من قد مضى صار من نفس كل أحد أولى به. غادره ابن ملجم وقد قضى بسيف أشقاها في محرابه، فاصفر وجه الدين لاصفرار، وخضب الإيمان لاختضابه، ويزعمون حين طلوا دمه في صومهم قد زيد في ثوابه. قتلتم الصلاة في محرابها، قتلتم الصلاة في محرابها، يا قاتليه وهو في محرابي، وشق رأس العدل سيف جوركم، مذ شق منه الرأس فيه ذبابي، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الله الله في الأيتام لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، الله الله في جيرانكم. ما زال رسول الله يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. وعليكم بصلاح ذات البين، فإنها أفضل من عامة الصلاة والصيام. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. في آخر ساعات حياته صلوات الله عليه كانت له وصية للحسنين وجميع ولده ومن بلغهم هذا الكتاب والوصية. يلحظ الإنسان مقدار اهتمام أمير المؤمنين عليه السلام بأن ينظر المؤمن إلى الإسلام في جوانبه العبادية والاجتماعية نظرة صحيحة وكاملة. لذلك فكما أوصى بالصلاة وقال: الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، وقال أيضا: الله الله في القرآن فإنه كتاب ربكم، أيضا أوصى بالأيتام، وأيضا أوصى بالجيران، وأوصى أيضا بصلاح ذات البين والسعي نحو علاقة سليمة بين أبناء المجتمع. أن يوصي الإمام عليه السلام بالجار واليتيم والعلاقات الاجتماعية الصحيحة إلى جانب التوصية بالقرآن الكريم وهو دستور الأمة، وبالصلاة وهي عمود الدين، هذا يعني أن هذه المناحي الاجتماعية لها أهمية خاصة، وهي تكمل أضلاع المثلث الإسلامي. في عقيدة الإسلام، في ديانة الإسلام، نحن نجد ثلاثة أضلاع: ضلع العلاقات، ضلع العقائد، وضلع التشريعات والأحكام العبادية وضلع الأخلاق والأمور الاجتماعية. ويتصور قسم من الناس في سوء فهم منهم أن الدين يعني هذه الأمور العبادية، ولذلك يتم التركيز عليها دون سواها. لأضرب لك مثالا حتى يتبين لك كيف أن كثيرا من الناس يجعلون مقياس التدين هو العبادة. لو أن شخصا في المجتمع لم يكن يصلي ولم يكن يصوم، فإن الناس بسهولة يمكن أن يصفوه بأنه غير متدين. إذا سأل إنسان عنه أنت تجيب بفم ملآن هذا غير متدين، لأنه لا يصلي، لأنه لا يصوم، فهو غير متدين. لكن لو فرضنا أن هذا الإنسان يصلي ويحضر الجماعة ويكون في المآتم، وربما ذهب إلى الحج المستحب مرات، لكنه يظلم الناس، يأخذ أموالهم، يستغل غفلة قسم من الناس، يضطهد من تحت يده، يظلم، يأخذ الأموال. فيأتي شخص يسأل عن هذا الإنسان، فلان كيف هو؟ هل هو متدين؟ قليل من الناس يقول لا غير متدين. ليش؟ لأنه يراه يذهب إلى الصلاة ويذهب إلى الحج. هذا يعني أننا نعتبر من يقوم بالعبادات متدينا حتى وإن كان ظالما، حتى وإن كان سارقا، حتى وإن كان عابثا بحقوق غيره، نعتبره متدينا لأنه يصلي، لأنه يصوم، لأنه يحج. بل بعض الأحيان يكون هذا الإنسان في هذه القضايا العبادية وأشباهها متشددا جدا، ولكن في تلك القضايا مفرطا للغاية، ومع ذلك لا يجد أن هناك تناقضا أو تضادا أو تخالفا. هو يرى نفسه متدينا، بل ربما الآخرون أيضا يرونه كذلك. ومن هنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، تنشأ لدينا مشاكل كثيرة في وسط من يوصفون بالمتدينين، في من يرتادون المساجد، في من يكونون من أهل الحجات المستحبة والزيارات المستحبة، مع أن المفروض أن هذه الأمور تنهاهم عن الفحشاء. زيارته للإمام الحسين المفروض أن تعلمه كيف يرفض الظلم، لأن الحسين قتل مظلوما. مجيئه إلى المسجد وصلاته الجماعة ينبغي أن تعلمه محاربة السرقة، لأن السرقة من المنكر، من الحرام، المفروض هكذا. ولكن على أثر الفصل بين الجانبين يحصل هذا. أنا أورد لك مثال من قصة واقعية، وهي ترتبط بنحو من الأنحاء بما نحن فيه، نسوقها حتى نشير إلى أن هذا الفصل بين ما يتصوره الإنسان عباديا وبين ما هو اجتماعي وحقوق الناس لا صحة له ولا ينبغي أن يكون. ولذلك فإن أمير المؤمنين عليه السلام كما أوصى بالعبادات أوصى أيضا بالقضايا الاجتماعية. اتصلت امرأة منذ عدة أشهر وقالت أنا عندي مسألة أو مشكلة، شوف شنو تريد تسميها وأنا أقولها لك حتى أنبئك عما يحصل في المجتمع. تقول أنا امرأة قاربت على 40 من العمر، 38 سنة، 37 سنة، لم يأتني نصيب، انشغلت بتربية أخواتي، الأخوات الصغيرات راحوا إلى الدراسة في الخارج، تخرجنا تزوجنا، أنا كنت بمثابة المعينة لهن والأم، وتأخر بي الأمر إلى مثل هذا العمر. بعد ذلك أنا أيضا أشتاق إلى الولد، أشتاق إلى حياة زوجية. فتقدم أحد أهل البلد للزواج على أساس أني زوجة ثانية وأنا أعلم ماذا تعاني الزوجة الثانية حينما تأتي، لأنها يتصورون هذه خاطفة الأزواج، وتعال شوف مشاكل لو تروح ترتكب الفاحشة أحيانا أسهل من أن تقوم بهذا العمل. فتقول بالتالي قلت أنا أيضا أخذ نصيبي في هذه الحياة. الأم بالتالي المرأة تحب أن تكون أما، الله يرزق الأمهات اللاتي لم ينجبن إلى الآن ببركات صاحب هذه الليلة. فتقول تقدم هذا الرجل، سألنا عنك، قالوا متدين، محافظ على الصلاة، إنسان تمام. قلنا الحمد لله، هذا رزق الله ساقه، تقدم، صارت الإجراءات، إجينا إلى مرحلة العقد. في العقد قال لي أنا ما عندي الآن سيولة نقدية ما عندي، بس أنا في رجاء أن أحصل من الشغل اللي أشتغل فيه مبلغ من المال جيد، فالآن سجلي أنت بالاستلام أنه أنا استلمت المهر. طيب إخواني عارضوا القضية، فقلت لهم لا، أنا بالتالي هذا نصيبي، حتى لو ما أعطاني بعدين وربحت زوج وحياة زوجية أنا حاضرة. فقالوا لي هذا أمرك وشأنك. انتهى هذا الموضوع، تقول عقدنا، بعدها بفترة كان مقرر أن نتزوج في تاريخ، قال لي خلي نقدمه عدة أشهر. قلت له جيد ما في مشكلة، بس قال لي ما يحتاج إلى حفلة. حفلة لشنو؟ لأن أنت زوجة ثانية. فقلت له زين، أنا أنت بالنسبة لك زوجة ثانية، أنا بالنسبة إلي يعني هذه الفرحة التي تنتظرها كل امرأة، ليش أحرم منها؟ فضغط علي إلى أن ألغيت هذا الجانب أيضا. لما تزوجنا بعد ذلك، تقول شفت الرجل جدا عنده تدقيق في المسائل بين قوسين الدينية، يعني أول شيء محاضرة مفصلة حول لازم تغيري تقليدش، تقلدي منه؟ قلت له فلان. قال أنا أقلد فلان، لازم تغيري تقليدش إلى مرجعي، لأن مرجعش ما يصح تقليده ولازم تقلدي مرجع اللي صح تقليده، وإلا تروح إلى النار، لأنه وضوءش يصير مو صحيح، صلاتش مو صحيحة، تروح إلى النار. سالفة أن يأخذ مهرها وما يعطيها، وعندنا روايات تقول من تزوج امرأة وفي نيته ألا يعطي المرأة مهرها فهو عند الله زان. إذا عنده نية ما يدفع المهر، عند الله هذا الزنا، هذا ما في مشكلة، ما يودي النار. بس إذا تقلد غير مرجع تقليده لا، تروح على طول إلى النار. طيب يقول تقول يا ويلي ويا سواد ليلي، إذا النقاب انفتح شوية، لازم يقول الضيق النقاب بس العين تظهر، مليمتر مليمترين ما مسموح أن يطلع من تحت الجفن. قلت له زين أنا المرجع مالي أصلا يجوز حتى كشف الوجه؟ قال لا، هذا دين وهذا حرام وما يجوز وإلى آخره. قلت أنا من أجل بعد أن تستمر الحياة خليني أسوي اللي يريد. طيب بعدها بمدة قال لي أنه أنا نفس المشكلة الآن، ما عندي سيولة فما أقدر أفتح شقة، وأنت الحمد لله مدرسة الآن، وهي مدرسة، فاستأجري شقة إلى أن الله يفتحها علينا. قلت له أنا توني توظفت. قال أنا سمعت الوالد الله يرحمه لما توفي خلف ميراث زين، فاخذي من ذاك. استأجرت الشقة بنفس العلة أيضا، ما عندي أنا سيولة، أثث الشقة، الثلاجة والغسالة والتلفزيون والأثاث وإلى آخره، وأنا كل هذا مخفية إنه عن أهلي وعن إخواني، بس أقول لعسى ولعل أن يكون صادق ويخرج من الأزمة اللي عند المالية وبعدين يرتب الأمور. بعدها بمدة تقول حتى ربطة الخبز بريال واحد ما كان يأتي للبيت، ربطة خبز بريال واحد أنا لازم أشتري. وبعدها بمدة طلب مني أن أقترض إليه قرض، لأن أنت موظفة حكومية فتقدري تقترضي من البنك وتسجليه عليش، وأنا إن شاء الله بالتدريج أسجله. هنا أنا بعد قلت لا، بس إلى هالمقدار ماكو، إلى هذا المقدار أنا ما، أنا صرفت إلى الآن أكثر من 120,000 ريال خلال 8 أشهر، بدل ما أحصل مهر أنا دفعت المهر، بدل ما أحصل شقة أنا دفعت الشقة، أثاث أنا دفعت الأثاث، حتى ربطة الخبز أنا أجيبها من فلوسي إلى البيت. طيب وانت لا تأتي بشيء الآن، هذا تريد تأخذ؟ قال إذن أطلقش. قلت له أهلا وسهلا، حياة بهالشكل ما تسوى. فقال لا تتصورين أن أطلقش بهالشكل، لازم تدفع فلوس وإلا أخليش معلقة، لا أنت زوجة تأخذين حقوق الزوجة، ولا أنت مطلقة تسيري في حال سبيلش، أنت معلقة. تقول أنا صار لي الآن عدة أشهر بهذا الترتيب وبهذه الوضعية. من جهة تقول أنا كنت ساذجة، ولكن أنا قلت هذا إنسان يقول عنه متدين، يخاف الله، يصلي، يروح الماتم، لا وعنده حماس شديد أنه لازم تغيري تقليدش، لأن التقليد مهم، اللي ما يقلد عدل يروح نار جهنم، بس اللي ياخذ ظلما 120,000 ريال هذا ما يروح نار جهنم أبدا، هذا يروح إلى الجنة. طيب هذا اللي يخدع الناس ما يروح نار جهنم، من اللي يروح نار جهنم؟ إذا ما سوى المستحبات زين، إذا طلعت المرأة مليمترين من عينها هذه تروح نار جهنم، أما هو يكذب يأخذ أموالها يلعب عليها، عند الله هو زان لأنه لا يريد أن يدفع المهر، هذا حلو بارد عليه ولا يذهب إلى نار جهنم. هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه إحنا نجي نفكك بين الموضوع العبادي وبين سائر الأحكام الأخرى. إذا رأيت إنسانا يظلم من تحت يده بسهولة يمكن أن ينطبق عليه عنوان هذا غير متدين، كما ينطبق على ذلك الذي لا يصلي الصلاة ولا يلتزم بصوم شهر رمضان، هذا حكم شرعي وذاك حكم شرعي، هذا جاء به رسول الله وذاك جاء به رسول الله، بل هذا أكثر، لأن أكو قاعدة عند العلماء شائعة وهي أن حقوق الله تعالى على العباد مبنية على المسامحة، ولكن حقوق العباد على العباد مبنية على المساءلة والمشاححة، مطالبة بشح وبدقة وبتتبع. حقوق الله صلاة، صلاة مالت الله، الله هو يقدر يغفر، يقدر يتجاوز، شفاعة النبي ممكن تشمل أي شيء من الأشياء. احنا في وقت من الأوقات تحدثنا عن وسائل العفو الإلهي كثيرة جدا، لكن هذه في دائرة شنو؟ في دائرة حجك وصومك وصلاتك، لكن لما تصير في دائرة العباد ما تمشي، هذه ما تمشي إلى أن يرضى صاحب الحق. ليش؟ الله سبحانه وتعالى في الحديث عندنا آل الله على نفسه، يعني حلف وأقسم، آل الله على نفسه ألا يجوز عبد بمظلمة عبد آخر إلا أن يرضى ذلك المظلوم، ما يمكن أن يمشي ويعبر. صلاة على أهميتها، مو معنى ذلك واحد يقول زين ما دام الصلاة الشكل خلنا لا نصلي، لا، الصلاة عمود الدين، ولكن آخر أمر هالقرار فيها بيد الله عز وجل، لكن حقوق العباد آخر أمرها في صاحب الحق، في الشخص نفسه، في المظلوم الذي ظلم وأخذ ماله أو اعتدي عليه أو أخذ حقه ذاك الصوب. وهذا ما يوجهنا إليه أمير المؤمنين عليه السلام، الله الله في الأيتام، هذول فئات ضعيفة اجتماعية، الله الله في جيرانكم. في أحاديث أخرى عن رسول الله محمد، كما جاء في بعض الكتب إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أمره حرج، أمره صعب، لا تتصور الأمر سهل، ها، ولا أتصور أن الأمر سهل. طيب عندي يتيم أنا أستثمر أو ما أدري أظلم أو آخذ ماله، إنما يأكلون في بطونهم نارا. عندي امرأة زوجة مثل هذه الحالة التي نقلناها قبل قليل، وأنا أضطهدها أو أظلمها أو كذا، ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يتغاضى إلا أن يتغاضى صاحب الحق. أمير المؤمنين عليه السلام يبين لنا في كثير من مواضع سيرته اهتمامه بهذه الفئات الاجتماعية كلاما ووصية وسيرة عملية أيضا. تعرفون لعلكم القصة المشهورة عن عندما خرج ذات يوم من المسجد فرأى امرأة على قارعة الطريق تبكي، جاء إليها، أمت الله مما تبكين؟ عادة إذا الإنسان يشوف امرأة تبكي تشوف مواقف الناس مختلفة، ذول المنحرفون يقولون زين هذا شيء طيب، احنا خلينا نخدعها نلعب عليها ونمشي معها. ولذلك عندنا مشاكل هنا في البلد، نسب هروب الفتيات نسب عالية حصلوا لهم مثل هؤلاء الشباب غير المؤمنين ويستغلون نقطة الضعف. أو مثل هالحالة واحد يجي يقول أنا شلي بهالشغلة أدوخ راسي وأتورط بورطة أغاور وأمشي. أمير المؤمنين عليه السلام جاء إليها أمة الله ما يبكيك ليش تبكين؟ قالت زوجي طردني وأقسم أن يضربني إن رجعت إلى المنزل. قالت سبحان الله لما؟ قالت زوجي أمرني بشراء تمر بدرهمين، هو قاعد الأسطى في البيت قال لي روح اشتري بدرهمين، اجيت إلى التمار أخذت منه التمر ذهبت إلى المنزل زوجي رآه وقال لي هذا لا يصلح رديه إليه ما نريد هذا رجعيه. رجعت إلى التمار قال لي لا أرده، حسب ما احنا نكتب في هالأزمنة البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل وكأنها آية منزلة. طيب مع أنه عندنا الثابت أولا فسخ المعاملة من الناحية الفقهية له موارد كثيرة تفسخ المعاملة الآن مو محل بحثه. لو فرضنا أن المورد مو من موارد تلك من موارد الفسخ، لا معاملة تامة ما فيها عيوب، تفرق المتبايعان لزم البيع زين، مع ذلك يستحب للمتبايعين لو استقال أحدهما البيعة يستحب للآخر أن يقيله. يعني واحد سوى الاتفاقية سلم المال أخذ السلعة انتهى الموضوع تفرقوا خلاص المعاملة تامة لازمة ما في مجال من الناحية القانونية والفقهية. بعدين لما رجع هذا الذي اشترى ذكر مثلا أن عنده التزام مالي وهو ما كان ملتفت، باكر مطلوب منه بمبلغ، أو صار عنده حادث ابنه يحتاج إلى مستشفى وإلى أموال، أو لأي سبب من الأسباب إجا فكر أن يرجع، هيا بتعال أخذ سلعتك حتى لو بنزول قليل من المال ورجع إلي المبلغ اللي أعطيتك إياه. هنا يستحب للبائع وإن كان من الناحية الفقهية البيع تاما ولازما، يستحب للبائع أن يلاحظ حال أخيه المؤمن وأن يرده إليه وأن لا يقتطع منه شيء، هذا المستحب، لا سيما إذا كانت السلعة لم تستخدم ولم تستعمل ولم يتلف منها شيء، وبالعكس أيضا فهذا مستحب. قسم من الناس في السوق لا ما عندهم هذا، خلاص أخذت تورطت بعد، لا تبديل أكو ولا استرداد ولا غير ذلك. طيب فلما قال لي هالشكل أنا رجعت إلى المنزل وقلت إلى زوجي، زوجي قال لي ماكو ما تدخلين البيت إلا ترجع التمر، فش أسوي أنا الآن؟ قعدت أبكي حظي. فقام علي قال أمي نذهب إلى المنزل، راحوا إياها إلى بيت زوجها، دق الباب طلع شاب مرهق يعني لابس ملابس شبابية. طيب فقال له أمير المؤمنين يا عبد الله زوجتك في الطريق ما مناسب. فقال له وما شأنك أنت؟ أنت شي دخلك بيننا؟ ما نريد أحد يدخل بيننا. هاي الكلمة الباطلة الفاسدة التي لا معنى لها في المشاكل الزوجية. الزوج غالبا يجي يضطهد زوجته، لما ترفع أمرها إلى أهلها أو كذا يقول لها ما نريد أحد يتدخل بيننا، لا تدخلي أحد، زين انت حل المشكلة بالحسنة ما حد يدخل. شفتوا انتوا في الطريق الان لما تطلعوا اكو ناس يدورون مشاكل، من لديه مشكلة احنا حاضرين نحلها، او بيوت قائمة على اساس المحبة والوئام والتفاهم والعشرة الطيبة، اكو احد يطلع اسرارها هنا وهناك؟ ماكو احد. لكن هذا لما يكون عاجز عن حل المشكلة او يريد يحلها بشكل ظالم ويرغم زوجته، وسمعت واحد هالمدة ايضا كانت زوجته تتصل وهو ايضا اتصل، زوجته تقول يقول لي بالصراحة انت خشمش مرتفع، لازم اكسره، انا لازم اكسر خشمش. طيب هي متربية بشكل معين، مستواها العلمي متجاوز مستوى زوجها، فبالتالي تثق بنفسها الى مقدار معين، لازم اكسر خشمك بالطيب لو بالغصب. زين هذا اذا انسان ما يعرف يحل مشكلته، تعال استشر غيرك. القرآن يقول الى هالحد فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. فقال للإمام أمير المؤمنين وما شأنك أنت وما يدخلك بيننا، والله لأحرقنها لدخلك فيما بيننا. هنا بعد علي بن أبي طالب عليه السلام لم يتحمل، قال له ويحك، آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر وتقول لي تحرقها لدخلي فيما بينكما، لئن لم تردها إليك ضربتك بسيفي هذا الذي ما ضربت به أحدا إلا ودخل النار وأنا أبو الحسن علي بن أبي طالب. لما سمع هكذا ارتعد بعد، اكو هالشكل، اسد علي وفي الحروب، نعم على ذيك المسكينة يحرقها. لما صار قدام علي بن ابي طالب وقع على رجلي الامام يقبلهما، اعف عني يا امير المؤمنين، ارض عني، والله لأكونن ارضا تطأني الى هالمقدار. قال ما امرك بهذا، على شنو؟ أصلح أمرك بهالمقدار، أما ذاك الشكل تحرقها وإلا أكون أرضا تطأني، لا معنى لذلك. فقال لها يا هذه أرضي زوجك، أيضا يتبين الرجال هذا عصبي المزاج، لاحظي أمره لاحظي جهته، اتعاملي وياه على هالأساس هذا، لا تستثيريه في أمر من الأمور. فأصلح فيما بينهما أمير المؤمنين سلام الله عليه. لا ريب أن مثل هذا كان من المصلين، كان من المؤمنين، بس يجد عادي أنه يذب زوجته في الشارع ويضطهدها ويظلمها. أمير المؤمنين عليه السلام يجد هذه نقطة ضعف غير صحيحة، فيوصي الإمام عليه السلام بهذه الوصية. قبل أن نستمر في إكمال حديثنا، أولا الإخوة يدعون هنا ل الإمام صلوات الله وسلامه عليه يلاحظ هذه الجهات. مثال آخر في مجتمعنا، ما يرتبط بالعلاقة مع من هم تحت أيدينا من الخدم، من العاملين، من الموظفين. خذوا نموذج قنبر ونموذج فضة، كلاهما كان خادما في بيت علي بن أبي طالب عليه السلام، ولكن نظرا لأنهما رأيا في مخدومهما ومخدومتهما الزهراء أعلى درجات المناقب، هم أيضا تأثروا بهذه الروحية. احنا في كثير من الاحيان، ولا اريد ان ابرئ ان قسم من العمال او قسم من من الموظفين أو قسم من الخدم لا يحسنون الصنع، ولكن في كثير من الأحيان نحن نلاحظ ضمن دائرتنا أن آن رب العمل أو المسؤول عن هذا الخادم أو المسؤول عن العاملة أريد منه عمل 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع من دون توقف، أي وقت أقعد أريد لازم يكون شغلي جاهز، ليل ما إله راحة، نهار ما إله استراحة، وقت ما إله عطلة. وإذا جاء آخر الشهر تشوف التسويف في الراتب، الإنقاص في الراتب، على أدنى شيء عقوبة بحجب قسم من الأجر، وكأن هذا الإنسان يكون مصداق لقول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا يريد شغل من الطرف الآخر شوف يستوعبه أكثر ما يمكن، وإذا أراد أن يعطيه أجره تجده أقل ما يمكن وبالضغط وغير ذلك. ومن هذا ما هو شائع في بعض الأماكن، أنا أجيب إلي عامل أو عاملة وأشغله ضمن أسويه عملية استثمار، جبت أنا ب800 ريال أو العاملة ب800 ريال وأشغلها في كل مكان أخذ آخر الشهر 5000 ريال منها، هذا من الناحية الشرعية غير جائز، هذا من الناحية الشرعية فقها غير جائز، ولا يحل أخذ الأجر هذا من قبل رب العمل. بس يصير هذا موجود ولا يعتبر قسم من الناس هم متدين وهم مؤمن وهم من أهل صلاة الجماعة وغير، ما يعتبر هذا شيء استثنائي. زين، هذا اللي أوجب أيضا الإفطار في السفر هو نفسه أيضا لم يجز لك أن تحول هذا العامل إلى مصدر استثماري ومشروع استثماري، نفس الحكم. ايش معنى هناك التزمت به وتسأل وتدقق 12 إلا ربع وصلت إلى البلد أو أوصل إلى البيت، وهناك أبدا تنام هادئ البال قرير العين من دون أن يطرف فيك شيء. هذا حكم وهذا حكم. نحن نحتاج إلى أن نلاحظ الدين في كل جهاته كما كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، ولا سيما بالنسبة للضعفاء، بالنسبة للفئات الاجتماعية التي يدنا فوقها. زوجتي من هالنوع لازم ألاحظها، العامل أو العاملة من هذا النوع لازم ألاحظها، اليتيم والفقير من هذا النوع لازم ألاحظها، حتى نقتفي أثر علي ونقتدي بعلي صلوات الله وسلامه عليه. قصته المعروفة التي ينقلها قنبر عندما كان يعس في الليل يدور وإذا به يسمع صوت أطفال يبكون في بيت من البيوت، ذهب طرق الباب، خرجت امرأة: أمة الله، لما يبكي الصبية؟ ليش يبكون؟ فقالت: يبكون من الجوع يا عبد الله، جوعا. فترقرقت دموع علي عليه السلام في عينيه، جوع يبكي أطفال في دولة علي بن أبي طالب، أين أبوهم؟ قالت: قتل مع علي بن أبي طالب. فبكى الإمام سلام الله عليه، مو هو القائل: ما أن تألمت أو تأوهت في شيء على أحد كما تأوهت للأيتام في الصغر، قد كان والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. يقول قنبر: فعاد الإمام من فوره إلى بيت المال، أخذ كيس سمن وكيس دقيق وما يشبه ذلك مما يحتاجه البيت ووضعه على كتفي. قلت له: يا أمير المؤمنين، أنا أحمل عنك، أعطني واحد أحمله عنك ثقيل. قال: لا يا قنبر، أنا أحق بحمله، صاحب العيال أحق بحمله، هذول أبنائي وأولادي أنا لازم أحمل إلهم. يقول: جاء إلى بيت المرأة، طرق الباب من جديد، فتحت الباب، أمت الله: تخبزين أنت وأنا أسكت الأطفال، أو تسكتين الأطفال وأنا أخبز؟ قالت: أنا أعرف بولدي، يعني أنا أقدر أسكتهم، أنت إذا شئت أخبز وأنا أسكت الأطفال. فكان أمير المؤمنين عجن العجينة، ثم بعد ذلك وضعه في التنور وأنضجه، وجاء بقطع الخبز يلقمها الأطفال الأيتام واحدا بعد واحد. هالليلة شنو هذول الأيتام ينتظروا؟ بعد ذلك أمير المؤمنين تصابى لهم، تصابى لهم يعني جلس على الأرض، يخلي هذا يصعد على كتفه، ذاك على ظهره، إلى غير ذلك، إلى أن ضحكوا كثيرا. خرج الإمام، قال له: قنبر سيدي، يا أمير المؤمنين، رأيتك تطعم الأيتام الخبز وهذه عادتك، ورأيتك تلعقهم العسل وهذا دأبك، ولكن رأيت منك شيئا غريبا هذه الليلة، أنك تصابيت لهم وجلست على الأرض حتى صعدوا على ظهرك وعلى كتفيك، هذا شيء جديد. قال: بلى يا قنبر، جئنا والأطفال جوعا يبكون، فأحببت أن نخرج وهم شبعا يضحكون، حتى يحسوا بأن هذه الحياة فيها خير، حتى لا يحسوا بالكسير والألم والاكتئاب، أنا أشبع بطونهم وأجعلهم أيضا يضحكون ويتبسمون وأخرج. هكذا كان صلوات الله عليه، ولذلك كان أبا للأيتام بحق، كان يعوض حنان الأب المفقود. ولهذا فجيعة هؤلاء الأيتام هذه الليلة بفقد أمير المؤمنين هي الفجيعة الكبرى، ونحن أيضا مفجوعون بأمير المؤمنين، بل كل الكائنات لو كشف لنا لسمعناها تنادي: وعلياه وإماماه وسيداه. ليلة 21 الناس مزدحمة على بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا سيما بعد أن جاء الطبيب السكوني هاني بن أثير وأخذ عرق شاة ووضعه على موضع الضرب ونفخ فيه قليلا، فإذا ببياض الدماغ يظهر على ذلك المكان. التفت إلى أمير المؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين، اعهد عهدك، فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم الدماغ. لما سمعت النساء ذلك، سمعت زينب، سمعت أم كلثوم زوجات الإمام، صحن بصوت واحد: وعليا وإماماه ومصيبتاه. بدأ الإمام أمير المؤمنين يوصي من حوله بوصاياه. عندها قالت له زينب: أبا يا أبا، حدثني حديث أم أيمن، أحب أن أسمعه من فمك. قال لها: بني، الحديث كما حدثتك أم أيمن، كأني بكن دخلتن إلى هذه البلاد سبايا، سبايا على عجف المطايا، فصبرا صبرا يا زينب، ترح إلكم جي إلى هالمكان، وأنتن مسبيات وليس معكن حمي ولا ولي. كأني بها نادت: وأخاه. عندها أكمل الإمام وصاياه وأدار عينه في أهله: لمثل هذا فليعمل العاملون، إن الله مع الذين اتقوا
والذين هم محسنون وعرق جبين الإمام وتفصد عرقا. قالت زينب: أبا أرى جبينك يتفصد عرقا. قال لها: بني إن المؤمن إذا حضره الموت عرق جبينه وسكن أنينه. وهكذا حصل للإمام، مد يديه ورجليه وفاضت روحه الطاهرة. فأين المنادي وإماما وسيدا ومظلوما؟ رحل كافل اليتامى. ما أدري إيش قد من اليتامى الليلة على باب أمير المؤمنين ينتظروا خبرته. ما أدري إيش قد من الثكالى من النساء الأرامل على بيت أمير المؤمنين واقفات ينتظروا أن يجيهم البشارة بأن عليا في حال طيبة وغدا يخرج إلى المسجد، وإذا بهم يسمعون الضجة. وإماما ومصيبتا يا أهوى. أما زينب فلسان حالها العيد بجبل والحزين زايد علي عاينة دار المرتضى من خلي ومحل الأبو في العيد. الله يرحم الأموات، الله يرحم الراحلين. ترى جدا فجيعة وقت العيد الأب ما يكون موجود. محل الأب في العيد لو جمع أولاد ولبسهم الزينة على جاري العاد، رفرف عليهم بالهنا طير السعاد يعم الهنا وتصير عيشتهم هني. واحنا يا ابونا قبل عيد بتسعتي فراق وخلانا وصرنا بعد هيتا وفرحنا راحت وصار العيد.
أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين.